بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا بفضلك على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، هاؤم قد انتقلنا من عبادة إلى عبادة، ومن شعيرة إلى شعيرة، ومن طاعة إلى طاعة، وسبحان من سن لنا هذه الأحكام وشرع لنا هذه الشرائع واختار لنا هذه الشعائر حتى نكون بحق عبادا له، يباهي بنا في كل لحظة ملائكة، ويسمو بأخلاقنا ويعلو بنفوسنا حتى نرقى كل يوم من حال إلى حال ومن درجة إلى درجة. وصدق تعالى حين قال في محكم تنزيله: هو الذي جعلكم خلفاء الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نعم، شاءت حكمة الله تعالى أن قدر هذه الشعائر وأن قدر هذه العبادات لعباده ليرفع العباد من درجة إلى درجة، وليسمو بهم من مكانة إلى مكانة. فرمضان يرقى بالناس، والصلاة ترقى بالناس، والتوحيد يعلو بالناس، ثم يأتي الحج ليجعله الله خاتما لأركانه الخمسة، فريضة في العمر مرة، ركنا من أركان الدين، من عاشها بمعانيها سمى الله بحاله، وكيف لا وقد جعل الله فيها زادها منها. فقال في محكم تنزيله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا وتزودوا، فمن أين يستقى الزاد من غير هذه المناسك؟ وإن لم يجد العبد زاده في الموطن الذي جعله الله موطنا لزاده، فأين يجده العبد في غير ذلك؟ وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نعم، بل من أجل علامات التقوى أن يصدر لنا الحق تعالى الأمر ضده، ويجعل الالتزام بالأمر طاعة، والالتزام بضده في موطن آخر طاعة. وسبحان من اختار هذه الأحكام. فرب العباد يأمرنا في النسك أن نقبل الحجر مرة وأن نرجم الحجر أخرى، فنقبل الحجر لله طاعة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قبله: والذي نفسي بيده، إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. نعم، فصار هذا الأمر لنا طاعة، وصار لنا شعيرة، إن أديناها كانت علامة على مدى خضوعنا لله وارتضائنا لحكم الله. فالله تعالى أحكم منا، وقد آمنا به وارتضيناه لأنفسنا ربا، بل وجهرنا وعجبنا بذلك الأمر
كل يوم كلما سمعنا نداءه للعبادة نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وأدنى علامات الربوبية أن نرضى لأنفسنا ما ارتضى رب العباد لنا، وكيف لا وهو العليم الحكيم. وإن لم نعلم لتشريع حكمة فكفانا حكمة أن المشرع هو الحكيم، وكيف لا وها نحن في حياتنا الدارجة إن أيقنا بحكمة طبيب وحنكته في مادته التي تعلمها، تركنا له نفوسنا وفوضنا له التصرف في أبداننا. إن اختار لنا دواء ما نازعنا في اختياره، إن ارتضى لنا عملا ما نازعنا في ذلكم العمل، بل نلبي لأمره ونطيع ونحن في تمام الرضا وتمام الثقة أن هذا بالفعل موطن دوائنا. إن كنا نرتضي ذلك الأمر ونسلم نفوسنا وأبداننا لبشر مثلنا ليقيننا أو غلبة ظننا بحسن أخلاقهم وبحنكتهم في مادتهم، فكيف بنا لا نرضى ذلك الأمر ولا نسلم الروح لباريها ولا نسلم البدن لباريها؟ كيف لا ونحن لا نعلم عن أرواحنا أدنى شيء، أدنى شيء دخلت في أبداننا بلا اختيار منا، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم مضغة مثل ذلك ثم علقة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملاك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه، وشقي أم سعيد. نعم، هل كان لنا اختيار؟ هل كان لنا دراية؟ أنشأنا نشأة بالروح أخرى وجعل منا وجودا آخر وجعل منا كيانا آخر، فكتلة من اللحم جاهلة لا حيلة لها ولا سبيل، يجعلها الله إنسانا سويا يعقل الأمور ويزن الأمور، يسمع ويبصر، يتذكر ويعتبر. فمن الذي قدر هذا كله بهذه اللطيفة التي لا دراية لنا بها؟ أإله مع الله قليلا ما يتذكرون. ثم بعد هذا وذاك كلنا يلمس هذا، لو أن الله أراد استردادا لأمانته وسلبا للروح التي أوجدها في عبده، فهل لنا سبيلا في إبقائها؟ هل لنا حيلة في وجودها داخل أجسادنا؟ أم أنها تنزع منا بلا اختيار؟ قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي إذا تحركت روح العبد منه فوصلت إلى حلقومه، وأنتم حينئذ تنظرون، أي معشر البشر جميعا، لا دراية لكم بها ولا حيلة لكم ولا سبيل عليها، فإذ وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير راجعين إلى رب العالمين، ترجعونها إن كنتم صادقين، ترجعونها، هل لكم سبيل في ردها؟ كلا ثم كلا. لذا يقول في أخرى: كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، قول للتحدي، قول للتحدي لجميع الخليقة، من راق، من يرقي هذا الذي خرجت منه روحه، من يداويه، من يرد عليه روحه؟ أين الأطباء وأين الدواء؟ ما لي أرى الطبيب يموت بالداء الذي كان بالأمس منه يداوي. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، فلا حيلة لنا ولا سبيل إلى ربك يومئذ المساق. فلمن نساق غيره؟ إن كنا ابتداء منه وإن كنا انتهاء إليه، فهل لأحد منا حق في توجيه روحه من دون الله؟ إخواني في الله وأحبابي في الله، لذا إذا دعانا الله للتزود بزاد لأرواحنا فلا زاد غير زاده، ولا تقويم إلا من عنده، ولا تزح إلا من عنده. لهذا يعلمنا أن هذه الأرواح وهذه النفوس يحركها عضو في أبدان العباد وهو القلب، ولا مقلب للقلب غيره، ولا يملك القلب او السبيل اليه احدا دونه. وفي هذا يقول تعالى: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم. ويقول في اخرى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانكم اليه تحشرون. ويقول في ثالثة: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن مقلب القلوب دونه؟ اخواني في الله واحبابي في الله، والزاد هنا زاد التقوى، زاد للقلوب، زاد للقلوب ان لم نتزود به من خلال ادائنا لاوامر الله تعالى، فمن اين نتزود؟ لهذا يقول: وتزودوا، اي تزودوا باداء المناسك، تزودوا بطاعة الامر، اعلموه، اعلموا الجميع انكم بالفعل اقررتم لله بحكمته واقررتم لله بربوبيته. فلا طاعة الا لامره ولا نجاة الا في اتباع حكمه. وان جهلتم حكمته فكفاكم حكمة ان المشرع هو الحكيم. اخواني في الله واحبابي في الله، لهذا نجد هذه المظاهر اثناء المناسك: امر بتقبيل الحجر تارة وامر برجم الحجر اخرى، ليعلم الجميع ان لله في اختياره شؤون يبديها ولا يبتديها. يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. والخطاب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، الخطاب لكل ذي لب، لكل عاقل واع، ليتدبر أمره وليعجل بطاعة ربه. لهذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المناسك من أداها على نحوها واتقى الله فيها وتزود من زادها خرج منها ولا وزر على ظهره. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ورجع كيوم ولدته أمه، أي لا خطيئة عليه ولا ذنب، بل كما ورد في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عمرو في ذلك: قلت يا رسول الله ابسط يدك لأبايعك، فلما بسط النبي يده قبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: اشترط يا رسول الله. قال: وما تشترط؟ قلت: ان يغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، اما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله، وان الهجرة تهدم ما قبلها، وان الحج يهدم ما قبله، وان الحج يهدم ما قبله. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم القائمين بهذه المشاعر ان يوقنوا جميعا بان الله تعالى في يوم عرفة يتجلى للسماء، يتجلى للسماء في ملأ كثيف من ملائكته، كما ورد في الحديث ان السماء اطت في يوم عرفة، فقال النبي: وحق لها ان تئط، فليس فيها موطن قدم الا وفيه ملك يسبح الله تعالى ويشهد جمعكم هذا، ويشهد جمعكم هذا. فيتجلى الحق تعالى لينادي ملأه الاعلى يباهيهم بعباده الذين اطاعوا امره واتبعوا حكمه وتركوا كل شيء في سبيله، فيقول: يا ملائكتي انظروا عبادي، اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، اشهدكم اني قد غفرت لهم، اشهدكم اني قد غفرت لهم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة وظن ان الله تعالى لم يغفر له فقد اعظم على الله الفرية، قد اعظم على الله الافتراء. فهل يعجز الله غفران ذنبه؟ لا 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 ثم لا. فلا نقول كما قالت النصارى: لن تغفر ذنوب العباد الا اذا تجلى الله تعالى بانزال ولده واراقة دمه، فنسبوا لله ولدا ونسبوا على الله افتراء انه عاجز عن غفران الذنوب. إلا بمكفر لخطايا العباد، ويجعل خطيئة آدم يعاقب بها ولدا من أولاد آدم. فأي بلاء هذا وأي افتراء. أما ديننا فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيما يرويه عن رب العزة أنه يقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إن بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. إخواني في الله وأحبابي في الله، فهل يعجز الله أن يغفر الذنب؟ لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين امتطى دابة يوم سفره لحجة الوداع، عندما امتطاها قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتبسم صلوات ربي وسلامه عليه. فسأله علي بن أبي طالب: ما حملك على الابتسامة في هذا الموطن يا رسول الله؟ قال: قلت رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فتبسمت ليقيني أنه لا يغفر الذنب إلا الله. فهل هناك أحد يعلم الذنب غيره؟ وهل هناك أحد يقدر على غفران الذنب غيره؟ إخواني في الله وأحبابي في الله، فلن يعجز الله أن يغفر للعباد جميعا ذنوبهم، ولكن علق الله مغفرته بأن نري الله تعالى منا ما يجعلنا أهلا لغفرانه ورحمته. وهذه مناسك اختارها الله لنا لنظهر من خلالها مدى طاعتنا لله ومدى خضوعنا لله. لهذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم عند أدائه لها لا يفتر عن الضراعة لحظة، ولا يتوقف عن التلبية لله لحظة. فالذي أمر نبيه إبراهيم من زمن بعيد أن يدعو الناس لحج بيته هو الله وحده: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن في الناس أين؟ في صحراء جرداء قاحلة بين جبال ما أشد حرارتها. ومع هذا يسمع الله نداءه لأهل الأرض جميعا، فتجد الناس ليومنا هذا ولبعد يومنا هذا سيأتون لله من كل فج عميق إلى صحراء قاحلة. لو أنك دعوتهم إلى جنة من الجنان وإلى مكان قد أعددت النعيم فيه كل النعيم وأمرتهم أن يأتوا على نفقاتهم ما لبى دعوتك إلا العدد اليسير. فكيف بنا ونرى هذا المشهد المهيب، الناس يتكالبون على أن يأتوا أعمالا كلها مشقة كلها معاناة في أرض قاحلة في ديار لا يأتيها أحد طيلة العام. فهذه عرفة من يعيش فيها، من يحتمل حرها العام كله، ومن الذي جمع هذه القلوب جميعا على ظهرها؟ أإله مع الله يحتملون النفقات ويحتملون الجهود ويحتملون الفراق للأهل والخلان والأصحاب، كل ذلك لماذا؟ ابتغاء مرضات الله وإجابة لدعوة نبي الله إبراهيم التي وعد الله باستجابتها وقد تحققت، وكلنا اليوم نرى ذلك. إخواني في الله وأحبابي في الله، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر عند أدائه لهذه المناسك التي اختارها الله للبشرية من عصر نبي الله إبراهيم، وأتم النعمة بإبقائها في أمة محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نقاها مما علق بها من شرك وغيره. إخواني في الله وأحبابي في الله، ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بفعله بل يحض الأمة جميعها ان تجهر بهذه العبادة، ان ترفع صوتها ليغيظ الله بها الكفار في كل نسك تأتيه، في كل عمل تأتيه. وكيف لا، وكيف لا، ورب العباد، ورب العباد يغفر ذنوب عباده ويرفع من هذه المناسك درجات عباده ويرد بها عباده ويقوي بها ايمان عباده، فيزدادون بها تقوى، ويزدادون بدين الله تمسكا، ويزدادون على طاعة الله اجتماعا وائتلافا. اخواني اخواني، فالحج ثماره لا حدود لها ولا نهاية، ثماره لا حدود لها ولا نهاية. ولو اننا استعرضنا الان والوقت لا يسمح هذه المناسك نسكا نسكا لنرى ما فيها من حكم، من حكم ذكرها بعض علمائنا، ولنرى فيها جانبا من فوائدها، لرأينا الشيء الكثير الذي لا تحصيه لحظاتنا ولا تسعف على ذكره كلماتنا. اخواني في الله واحبابي في الله، لهذا يحضنا النبي صلى الله عليه وسلم على ان نجهر باسلامنا، ان نجهر بطاعاتنا، ان نجهر بتلبيتنا، ان نجهر بتكبيرنا. ويقول في حديثه صلى الله عليه وسلم: افضل العب افضل الحج العج والسج. العج اي رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالضراعة، رفع الصوت بالتكبير لله رب العالمين، ولتكبروا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام. اخواني في الله، والسج كذلك، والسج كذلك. فرب العباد قد جعل لكل امة منسكا لتشكر ربها ما وهبها من نعم في ارضه، على ما ذلل لها من جنوده. فمن الذي ذلل لنا الحيوانات غيره؟ من الذي ذلل لنا الغنم، وذلل لنا البقر، وذلل لنا الابل بعد ان كانت عاتية لا يستطيع ابن ادم الوصول اليها، بعد ان كانت مفترسة؟ من الذي جعلها مستأنسة كما قال في محكم تنزيله: ومنها جائر ولو شاء الله لهداكم اجمعين. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فالذي قصد سبيلها والذي هدى سبيلها ولم يجعلها كالاسود والنمور والفهود هو الله وحده، هو الله وحده. مع ان الجمل اقوى من الاسد، مع ان الجمل اقوى من الاسد، من الذي اخضعه لابن ادم حتى يمتطيه طفل صغير فينقاد لامره؟ اإله مع الله سخره، أإله مع الله ذلل. أليست هذه نعمة من أجل النعم؟ لو حرمناها فمن أين كان يأتي لنا الزاد؟ إخواني في الله وأحبابي في الله، ألا تستحق هذه النعمة منا لله شكرا؟ لهذا يقول تعالى: كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. ويقول في أخرى: كذلك جعلنا لكل أمة منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذا نسك شاء الله تعالى أن يكون فينا ويجعله شكرا منا، يزيدنا من خلاله فضلا على فضله، ونعما على نعمه، وتوفيقا على توفيقه. فأي فضل وراء هذا الفضل؟ وأي خير وراء هذا الخير؟ ولهذا عد هذا الأمر لبذل جهد العبد مجهودا فيه، عد لونا من الجهاد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج جهاد الضعيف، والجهاد الضعيف والمرأة والصغير. فهذا جهاد، هذا جهاد، هذا جهاد، جهاد. كما قال في حديث آخر للرجل الذي جاء يشكو، قال: يا رسول الله إني جبان ضعيف لا أتقوى على الجهاد. قال: ألا هل أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ قال: بلى. قال: الحج جهاد لا شوكة فيه، لا سيف فيه، لا قتال فيه، يكفيك أن تبذل فيه الجهد لله رب العالمين، لله رب العالمين، تبتغي مرضاته وتبتغي غفرانه. إخواني في الله وأحبابي في الله، بل هو تذكرة من أشد ألوان التذكرة، وكيف لا، ونسكنا كله فيه ما هو إلا معايشة تامة لحال العباد يوم القيامة، حيث نتجرد من ثيابنا تجرد الموتى تماما بتمام، ونلتحف إزار ورداء كالتحاف الميت لكفنه تماما بتمام. نخرج عن الدنيا وما حملت، نخرج عن الدنيا وما به زينت، لنلجأ الى الله تعالى، نسلمه نفوسنا، نسلمه ارواحنا، نترك اموالنا، نترك نساءنا، نترك ديارنا، نترك متعنا، نترك دنيانا، لنلجأ الى الله تعالى باكفان نحمل بها انفسنا اليه. فان لم نحملها اليوم طاعة لله تعالى فعما قليل ستحمل النفوس والابدان منا لله قهرا، الى ربك يومئذ المساق. ثم فوق هذا، هذه النسك وهذه التجمعات وهذا المشهد المهيب يوم عرفات، ما هو الا صورة مصغرة لاجتماع الناس جميعا يوم القيامة، يوم القيامة، يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمنا هذا المعنى: فإن كان يوم عرفة حارا فيوم القيامة أشد حرارة. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد، فتدنو الشمس من رؤوسهم فيتصببون عرقا، منهم من يغطي العرق كعبيه، ومنهم من يغطي ركبتيه، ومنهم من يغطي منتصفه، ومنهم من يلجمه العرق. ويتمنى الناس آنذاك أن يصرفوا ولو إلى جهنم من هول ذلك الموقف 70 عاما على هذه الحالة لا ينظر الله إليهم. أما من أتى ولله في الموقف لبى، فيوم القيامة لو مات ما حشر مع المحشورين، وما ذلت أنفاسه مع من ذلت أنفاسهم، وما سال عرقه كما سال على الناس عرقهم، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ملبيا جاء يوم القيامة ملبيا. الناس يتمنون أن يصرفوا ولو إلى جهنم، وهذا يأتي لربه يقول: لبيك اللهم لبيك، قد جئتك طائعا، قد جئتك ملبيا لأمرك، مجيبا لدعوتك، وإذنك بالحج في الناس جميعا. إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا حال الحجيج. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمار والحجاج وفد الله تعالى، وفد الله تعالى. فعدهم وفودا من وفوده، عدهم سفراء له، يأتون الى هذه البقعة، الى هذا المكان الطاهر، الى هذه الارض التي باركها واختارها سبحانه وتعالى ليكرم من خلالها او من فوقها من يقف عليها. من جاءه فهو من وفده، هو من حزبه، الذين اذا دعوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجابهم، واذا استغفروه غفر لهم، بل لو انهم استغفروا لاحد لغفر الله لمن استغفروا له، تكريما لوفادتهم عليه، تكريما لمجيئهم اليه. فيا اخواني ويا احبابي، هذه نعمة عظمى وهذه وفادة كبرى، كيف بنا ان نكون سفراء لله في ارضه، سفراء لله في ارضه، فهل يرد من اوفدنا لنا في وفادتنا شيء؟ هل يرد لنا دعوة؟ هل يرد لنا استغفار؟ هل يرد لنا طلبا؟ فهلموا الى الله ان كنتم وفودا عليه، داعين، ضارعين، مستغفرين، واعلموا ان الله تعالى لن يرد لاحد دعوة. ولهذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اعداء الله تعالى من الجن والانس جميعا لا يغيظهم يوم كهذا اليوم الذي يجتمع الناس فيه بين يدي الله وحده، بل يعلمنا كما قال في حديثه: ما رؤي الشيطان احقر ولا اغيظ ولا ادحر منه في يوم مثل يوم عرفة لما رأى من غفران الله لذنوب عباده. يقول: واثبورا وهلاكاه، لقد غفر الله لابن اجتمعوا لينظروا حال المارد الاسلامي الذي تحرك في امة محمد من جديد، بدأ يفرض جناحيه ويبسط نفوذه بين ربوع البشرية، فيحرك شبابا بعد ان حيل بينهم وبين دين ربهم، بعد ان حيل بينهم وبين علمائهم، بعد ان بذروا بذور الفساد في ربوع الارض، وإذا بالسميع العليم يغير حال الكثير من الشباب ويهدي قلوب الكثير من الشباب على مستوى الأرض كلها. فكان اجتماعهم كيف يقضون على هذا المارد، فقام كبيرهم يقول باللفظ الواحد: لن تقضوا على المسلمين ما دام عندهم ثلاثة: القرآن والجمعات وعرفات. وعرفات لقاء ومنتدى يتعارف فيه المسلم على سلوك المسلم في غير بلده، يتعلم فيه من امر دينه ما قد جهل منه، بل فوق هذا وذاك تكافل اجتماعي عجيب، تلاق عجيب، توادد عجيب، تآلف عجيب. فلا مصرية ولا شامية ولا يمنية، بل القلوب كلها واحدة، بل الأجساد كلها واحدة، من طين من آدم، وآدم من تراب، العباد عباد، ورب العباد رب للعباد. ما جمع القلوب غيره وما ألف بين القلوب سواه. فلا عصبية ولا جاهلية ولا إقليمية، بل الكل يعج لله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فلا ملك إلا ملك، ولا أمر إلا أمر، ولا سلطان إلا سلطان، ولا اجتماع إلا على دينه، ولا تأليف بين القلوب إلا بأحكامه سبحانه سبحانه. إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا حال أعداء الله. ولو درسنا التاريخ لوجدنا أن الشيوعية لما نشأت، ونشأت على أنقاض دين الله في بلادها في ولايات كانت مسلمة لربها، فأرادت أن تمحو الدين فيها، ولما علمت بهذا الاجتماع الخطير في نظرها خططوا الليل والنهار ليشغلوا الناس عن اجتماعهم على دين الله وطاعة الله، يشغلوهم بالمسارح والملاهي والملاعب. فخططوا الليل والنهار حتى قالها باللفظ الواحد: أكبر رأس من رؤوس الإلحاد في هذا العصر الأخير، قال: لأنسين الناس الدين بالمسارح والملاعب. بالمسارح والملاعب. وكان كل همهم أن يجعلوا هناك دورات رياضية ودورات فنية للرقص وللموسيقى وللغناء، ليخلقوا منها ربطا عالميا بين قلوب المحبين لهذه المواد ولهذا اللهو، فيجتمع اجتماعا يقارنوه بعرفات. وأنا لهم وشتان بينهم وبيننا. فاجتماعهم اجتماع المتنافرين، اجتماعهم اجتماع المتحاربين، كل ينتصر لفريقه، كل ينتصر لعصبيته. لا تجمعهم كلمة ولا يهتدون لرشد من خلال اجتماع اجتمعوه. اخواني في الله واحبابي في الله، فمن الذي جمع القلوب في الصحراء غير الله؟ اخوتي في الله، لهذا يحضن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التعجيل بالحج ان تيسر امره، فيقول: حدوا قبل ان لا تحدوا، حدوا قبل ان يحال بينكم وبين الحج، اما بمرض يعجزكم، او بموت يذهب بكم، او ببلاء يقدره الله فيحيل به بينكم وبين ادائكم لنسك الله. حدوا قبل ان لا تحدوا. ويقول رب العباد في محكم تنزيله: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال على الناس ولم يقل على المؤمنين، اطلق الكل واراد الجزء ليعلم الجميع ان هذا الامر مطلوب من المسلمين ان يسعوا لتحقيقه، مطلوب من المسلمين ان يعملوا لاسلام الناس جميعا لرب العالمين، حتى يكون اداء هذا الفرض على كل عبد لله على ارض الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولذا جعل ضدها الكفر ولم يجعل ضدها العصيان. قال: ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ولم يقل: ان الله غني عن طاعاتكم او عباداتكم او عن تقصيركم انما قال ان الله غني عن العالمين ليعلمنا ان البشرية كلها لو كفرت ما ضرته في شيء، ولو انها امنت فالخير كل الخير لها. فيا اخواني ان ايقنا ان الخير في دين ربنا فكيف نبخل على اخواننا من البشر ولا نعلمهم امر هذا الدين حتى تجتمع البشرية يوما ما كلها في موقف واحد على قلب رجل واحد امام رب واحد لا اله لنا غيره ولا معبود لنا سواه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فاخواني لنرجع الى الله تائبين، ولنعود اليه مستغفرين، ولنندم على كل تقصير اتيناه، ولنثق في رحمة الله وغفرانه، وكما قال تعالى في محكم تنزيله: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، ومن سوى الرحمن يمحو الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب، ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد آن الأوان لترجع القلوب إلى بارها، ليعود العاتي إلى ربه وليصدق في توبته. فعجيب كل العجب أن ييسر الله كل هذا الأمر ثم يأتي العبد هذه الطاعة ويخرج منها بذنوب أشد مما كان على ظهره قبل دخولها. هذا هو الذي يدعو للعجب، هذا هو الذي يستحق الحزن من العباد. وكما قال أحد الشعراء مخاطبا أمثال هذه النوعية من الحديد: حججت البيت ليتك لم تحج، يكاد البيت من أفعالك أن يهج. ذهبت تحمل زنبيل الخطايا ورجعت تحمل زنبيلا وخرج. فإخواني هذه فرصة، هذه فرصة ولا تعوض، أن نخرج من عرفات وقد غفر الله لنا الذنوب كلها. هذه فرصة فلا تضيعوها ولا تفسدوها بمعصية تأتوها. إخواني في الله وأحبابي في الله، يقول رب العالمين في محكم تنزيله: ورحمتي وسعت كل شيء، أي مهما بلغت ذنوب العباد ومهما كثر المستغفرين من العباد فلن تضيق بهم رحمة رب العباد. ولكن مع هذه السعة كلها لم يجعلها سداحا مداحا لكل أحد، بل قيدها بالتعرض لها، والتعرض لها بتقوى الله عز وجل وأداء أوامره كما أمر. ولهذا قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون. وهذا أوسع باب لتقوى الله عز وجل، ما ذكر نسكا في كتابه إلا وعلق عليه بالتقوى، بالتقوى. واتقون يا أولي الألباب. فيا إخواني هذه فرصة أن نوقن أن الله قد غفر لنا بصدق نوايانا وحسن طاعاتنا، فلنعمل على هذا جاهدين، ولا نسمح لنفوسنا ان تضعف ولو لحظة ولو في لفظة. ولهذا يقول تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الامور التي ابيحت في غيره حرمت فيه حتى يتقوى العبد بهذا على طاعة الله، لان العبد ان لم يكره على الطاعة قد تأبى نفسه. فرب العباد يفرض علينا الا نرفث ولا نفسق ولا نجادل حتى يحملنا على فعل ذلك وما هو اشد من ذلك، لنكون اهلا لرحمته قهرا عن نفوسنا، لنكون اهلا لمغفرته رغم انوفنا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال في حديثه: من الناس من يدخل الجنة رغم انفه. يكره على الطاعة كرها، ويحمل عليها رغم انفه حملا لو ترك ونفسه ما اطاع ربه. وهذا من لطف الله علينا، وهذا من رحمة الله علينا، ان يرغمنا على الدخول في رحمته. وصدق تعالى حين قال في كتابه: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. قال المفسرون: هم طائفة من المؤمنين، فليس كل المؤمنين يساق الى الجنة، بل منهم من تساق له الجنة. قال تعالى: وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فمن المتقين من تزلف لهم الجنة، ومن المتقين من يساق رغم انوفهم الى الجنة، فاعمالهم ويقينهم يؤهلهم انهم ليسوا لها اهلا، ورب العباد يفرض عليهم دخولها فرضا بما فرض عليهم من مناسك، وبما امرهم من عبادات، وبما يسر لهم من جو ايماني يعيشون فيه. كما قال صلى الله عليه وسلم: يحيى الرجل بين قوم مؤمنين فيعمل بعملهم فيدخل الجنة رغم انفه معهم، ولو انه تركهم لضل عن سبيل الله. اخواني في الله واحبابي في الله، فهذه فرصة، هذه فرصة لا تعوض، فهلموا الى الله طائعين. لقد آن الاوان لنخدع القلوب لباريها، ولنخدع الجباه لخالقها، لمن رفعها فينا واعزنا بارتفاعها. ففي الخضوع له كمال عزنا، وفي الذل بين يديه تمام رفعتنا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. فاخضعوا لله جباهكم، واذلوا لله قلوبكم، وهلموا على الله طائعين، وقفوا بين يديه مستغفرين، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم انا نسألك في هذه الساعة، ولعلها ساعة اجابة، ساعة نفر عبادك الى اداء المناسك والوقوف بمنى، نسألك وانت ترى مكاننا، وانت تعلم حالنا، يا من خضعت له جباهنا، يا من ذلت له اعناقنا، يا من نواصينا بيده، يا من مضى فينا حكمه، يا من عدل فينا بقضائه، نسألك مسألة المسكين، ونضرع اليك ضراعة الذليل، الا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع فينا ولا منا شقيا او محروما. اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما اسرفنا، وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. بكتابك اعتصمنا، ولبيتك آوينا، ولأداء مشاعرك قمنا. اللهم ربنا فتقبل منا، لا تردنا خائبين، يا من لا يخيب وفد وفد إليه. قد وفدنا إليك، اقبل وفادتنا إليك، اقبل وفادتنا عليك. ارحم ضعفنا، وفرج كربنا، واجمع قلوبنا على طاعتك، واهد جموع المسلمين وات بهم اليك. اصلح الرعاة من المسلمين والرعايا، ول امر المسلمين خيارهم، ولا تول امرهم شرارهم. حكم فينا كتابك، اقم فينا شرائعك. اللهم اسعدنا بدينك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم اجعلنا اهلا لطاعتك، واجعلنا اهلا لنصرة دينك، واجعلنا اهلا للتمكين في ارضك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، نحن عبادك لجأنا اليك، فاشملنا برحمتك، هب لنا من عندك رحمة واسعة تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم اغننا بك عن الاغيار عنك، اللهم اغننا بك عن الاغيار عنك، اللهم لا تحوجنا الا اليك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم لا ترد الجمع بذنوبنا، اللهم لا ترد الجمع بذنوبنا، اللهم لا ترد الجمع بذنوبنا، اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله، اللهم عاملنا بما انت اهله، انك انت اهل التقوى والمغفرة، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا غياث المستغيثين اجرنا، يا مجير المستجيرين اجرنا، يا غافر الذنب العظيم اغفر كل ذنب اقترفنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار، اجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، احينا على دينك، وتوفنا على ملة حبيبك، اجعل خير ايامنا يوم لقائك، وارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم، والشوق الى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا، انك انت السميع العليم، واجعل حجنا مبرورا، واجعل ذنبنا مغفورا، واجعل سعينا مشكورا، واجعل كسرنا مجبورا، واجعل قلبنا طهورا. ربنا اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء يا سميع الدعاء، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله، اتقوا الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واقموا الصلاة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.